كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الطب ونتابعه في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. أتينا على أبحاث كثيرة في الدرس الماضي من الطب، واليوم نتكلم أولا في ما يصح فيه الطب. هل كل أنواع الأموال يمكن أن تخضع لعملية القرض؟ واحد يقترض اسم يخطر على باله يقرض أو يقترض؟ لا، ليس الأمر على إطلاقه، إنما هنالك ضوابط وضعها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، اجتهدوا فيها اجتهادا عظيما ووفقوا في هذا الاجتهاد، وينبغي للمسلم أن يلتزم بما قرره الفقهاء وأن يخرج عما نهوا عنه رضي الله تعالى عنهم. فأولا يرى الحنفية رضي الله تعالى عنهم أن القرض يصح في المثليات، الأموال منها ما يسمى مثليا ومنها ما يسمى متقوما. المثلي اللي أمثاله كثير مثل بعضها البعض كلها لا تفترق أمثاله بعضها عن بعض، والمتقوم الذي يعرف بقيمته وليس له مثل يناظره تماما. مثل الإنسان، في اثنين مثل بعضهم بعض؟ ما في، مهما سعينا نلاقي اثنين مثل بعضهم بعض ما بنلاقي، إلا يكون في شيء من الفرق بينهما. الحيوان بده يشتري واحد غنمة، بده يشتري بقرة، بده شيء، لا يمكن أن يكون بقرتين مثل بعضهم بعض إلا أنه يختلف الوزن، يختلف طولها، يختلف عرضها، يختلف وزالها ولا سمنها ولا إلى آخره، خلافات كثيرة بينها. فهذا الذي ليس له مثل من المتاع أو المال هذا يسمى متقوما، وأما المثلي فالذي كل أفراده متشابهة متناظرة. يعني مثلا هالطاولة هي النجار اللي صنعها بيطلع بيده يساوي مثلها 10 و20 و100 ولا لا؟ إذا هذا اسمه مثلي. مثلي كذلك القمح، نوع معين من القمح، قمح حوراني أو جبلي أو كذا، شو ما كان نوع معين من القمح حباته كلها مثل بعضها البعض، لا فرق بين هذه وتلك. وكل هذه الأمور، الأموال، الليرات السورية كلها مثل بعضها البعض، لا فرق بينها، فكل هذه تسمى مثلية. طيب عند الحنفية ينبغي للمال الذي يقرض أن يكون مثليا، ما كان مثليا جاز فيه القرض، وما لم يكن مثليا لا يجوز فيه القرض. أما جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم، فإنهم يقولون إن القرض يجوز فيما يجوز فيه السلام، مثليا كان أو متقوما. كل شيء مرت معنا في درس ماضي أو الدرس اللي قبله أو قبل قبله كنا عم نتكلم في السلام، تذكروا وجبنا الأموال أو الشروط التي تشترط في السلام، فما صح السلم فيه صح القرض فيه، وما لم يصح فيه السلام لا يصح فيه القرض. مثل ما أن على سبيل المثال مثلا إذا شيء عبارة عن مادة مخلوطة من مواد أخرى ولا يتميز هذا الخليط بصح السلم فيه، إذا ما بتميز الخليط عن بعضه البعض، الكميات الموجودة فيه ما بتتميز، بنقدر نتعامل فيه بالسلام، فكذلك لا يصح القرض فيه. مثلا الحلويات، كيلو البقلاوة مثلا قديش في عجين وقديش في مثلا سمنة وقديش في فستق وقديش في كذا وكذا، مخلوط قد يزيد عند واحد وينقص عند واحد وكذا، فالمخلوطات غالبا المخلوطات لا يصح فيها السلام وهكذا. كنا ضربنا مثال بالجواهر، والجواهر لا يصح فيها السلام لأنها وإن تماثلت وزنا أو تماثلت حجما فإنها لا تتناسب مع بعضها صفاء. مهي الماستين بيكونوا مثل بعضهم بعض، فرضا لدينا الماستين بقدر بعضهم بعض، طول وعرض ووزن وكل شيء، لكن بتطلع واحدة بتلاقيها صافية جدا وبريقها لماع جدا، وبتلاقي واحدة ثانية كانت مشوية وهكذا. فهذه ثمنها يكمن في صفائها أكثر مما يكمن في وزنها، لا يصح فيها السلام، إذا لا يصح فيها القرب. كل شيء يصح فيه السلام يصح فيه القرب، ولا يصح فيه السلام فلا يصح فيه القرب، وهكذا، سواء كان مثليا أو متقوما. وحجة الجمهور في ذلك أن الحيوان متقوم وليس بمثلي. الحيوان مثل ما قلنا الغنم مثلي، الغنم هل هو مثلي؟ لا مو مثلي، ما في خاروف مثل خاروف، متقوم. ومع ذلك ورد في صحيح مسلم عن سيدنا أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الديان، من رجل بكرا، بكر قاعود يعني جمل صغير، فلما جاءته إبل الصدقة أمرني أن أقضي الرجل بكرا. النبي صلى الله عليه وسلم متدين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نادرا ما كان يستدين لنفسه، إنما يستدين لأجل الإنفاق على الفقراء وعلى المسلمين وعلى حاجات الدولة وغيره، ما يقترض، يقترض للآخرين. فلما جاءت إبل الصدقة جمعوا الزكاة وجاءت إبل الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع، قال له: اقضي هذا الرجل من مال الصدقة بكرا مما اقترضناه منه. فقال أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أجد يا رسول الله بكرا، إنما وجدت جملا خيارا رباعيا. فقال: أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. ما وجدت أنا بكر صغير قاعد، وجدت جمال خيار يعني ممتاز رباعي، رباعي يعني سقطت رباعيته. الرباعية هي السن الذي يقع بين الثنية الأولى، أول سن في الفم اسمه ثنية، دول السنين الدمانيات اسمه ثنايا، واللي بعده مباشرة من هنا من اليمين وبعده من اليسار اسمه رباعية، واللي بعده اسمه الناب، فالذي بين الثنية والناب اسمه الرباعية. هذه الرباعية إذا سقطت عند الجمل، الجمل إذا سقطت الرباعية تبعه بيكون خلص 6 سنين ودخل في السنة السابعة. فهذا هو اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل بكر قاعود صغير، فقال له: ما وجدت إلا جمل خيار رباعي. فقال: أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فهذا يستدل به، في له عدة استدلالات، يأتي معنا استدلال آخر، لكن الآن ما هو موطن الشاهد من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض جملا، والجمل متقوم وليس بمثلي. على هذا جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وهذه مسألة من أهم مسائل القض، أن ما يصح فيه القض هو أمر واسع عند الجمهور، وإن كان عند الحنفية ضيق شوي، ولكن عند جمهور الفقهاء هو واسع، يستطيع الإنسان أن يقترض ما شاء إذا توفرت فيه شروط السلام. وأيضا مما يبحثه الفقهاء في باب القرض مال خاص من أنواع الأموال، وهو الخبز. الخبز هل يصح تداوله قرضا؟ اقترض ما عندك رغيفين خبز ورجع لك ياهم بعد يوم يومين، أو كيلو خبز ورجع لك، هل يصح هذا أم لا يصح؟ ذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن ذلك لا يصح أساسا. وعند سيدنا أبي حنيفة قرض الخبز إنما هو ربا، قرض الخبز إنما هو ربا لا يجوز. ولكن ذهب صاحبه أبو يوسف رضي الله تعالى عنه إلى أنه يصح قرض الخبز وزنا لا عددا. تدين رغيفين وثلاثة وأربعة؟ لا. تدين كيلو؟ نعم. ليش؟ لأنه الخبز بيجوز رغيف سميك، رغيف رقيق، رغيف كبير، رغيف صغير، فهذا بالعدد بيكون التفاوت فيه كبير، بينما في الوزن بيكون ضبط أشد. هذا رأي أبو يوسف. أما رأي تلميذه الآخر، تلميذ أبو حنيفة الآخر الثاني قرينه اسمه محمد بن حسن رضي الله تعالى عنه، من كبار الأئمة المجتهدين، محمد بن حسن رأيه كرأي الجمهور، رأيه كرأي الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد الحنبل، أنه يجوز القرض في الخبز وزنا معدا. تحسن أنت تدين وتدين الخبز بالواحد بالريف، الريفين ثلاثة عشرة، وبستطيع تدين أنت أو تدين بالكيلو، كل هذا جائز عند جمهور الفقهاء، ومنهم محمد الحسن عند الحنفية، وأصبح عند المتأخرين من الحنفية الفتوى على مذهب محمد بن حسن، فتوى المذهب الحنفي على رأي محمد الحسن الموافق لجمهور الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا من مسائل القض مما يبحثه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم قضية الزيادة حين رد الدين ورد القرض الواحد، هل يجوز إذا استدان مثلا 10,000 ليرة أن يرجعون 11,000 أم لا يجوز؟ الأصل عند الفقهاء بالإجماع كلهم إذا كان ذلك شرطا بين الدائن والمدين فهو الربا بعينه، إذا اتفقوا اثنين مع بعض البعض على هذا من الأصل أنه بيعطيه 10,000 ويرجع بها 11,000 بعد سنة فهذا هو الربا، ولا يجوز بحال من الأحوال، وما في أحد من الفقهاء أباح مثل هذه المعاملة بحال من الأحوال. وأما إذا لم يشترط هذا فيما بينهما، دين 10,000 كثر ألف خيرة إن شاء الله أنا بعد سنة بعطيك أهل، أو ما حدد أجل لما طالب عطاياهم، أعطى زيادة بدون شرط فيما بينهما، المالكية يحرمون هذا. المالكية عندهم مثل المسألة الأولى كأنه اشترط عليه، شرط أو ما شرط بيرجع له المبلغ بزيادته، لا زائد ولا ناقص. ينبغي أن يكون القرض لوجه الله تعالى، لا يقبل عليه هدية ولا عطاء ولا زيادة ولا غير ذلك، وخاصة عند مالكية يتشددون في الأمور المعدودة. الأمور المعدودة 10 بده يعطيهم 11,000، هذا عندهم أبدا شديدين جدا فيه. في بعض المالكية يتساءل في المسألة إذا كانت الزيادة متصلة، الزيادة المتصلة يعني مثلا دينوا غنمة وزنها 40 كيلو، رجع لها وزنها 45 كيلو، خمس كيلات زيادة، مو بالشرط، ما في شرط بيناتهم. يتساهلون بعض مالكية يتساهلون في هذا لأن الزيادة متصلة لا يمكن فصلها، أما وقت يكون دراهم ودنانير ومصاري 10,000 10,000 ليش عم تعطي 11,000؟ هذا وجهة نظر المالكية. أما باقي الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، جمهور الفقهاء على أن الزيادة جائزة ولا بأس بها، أولا إذا لم تكن بشرط، مثل ما قلنا الشرط حرام وبيساوي الموضوع كله ربا. وبعض الفقهاء الآخرين من المذاهب من ضمن المذاهب يعني يضعون شرطا آخر، وهو أنه إذا كان واحد يدين العالم والناس ومن عادته هو اشتهر في البلد أنه هذا يدين وبيأخذ هدية بعد الدين، فالناس أقبلت عليه، ليش؟ لأنه بيأخذ هدية، فالحصول على الدين منه سهل باعتبار بيأخذ هدية، هذا بيقولوا صار مثل الشرط، معروف عرفة المشهور صفا، فلا يرتضون هذه الطريقة. أو إنسان عادته بيدين ودائما بيرجع دين واشتهر عنه هذا بين الناس، كذلك بشفكوا في معاملته. ولكن المعتمد في المذاهب من عدد المالكية أن الزيادة إذا لم تكن بشرط فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الجمل الخيار الرباعي شو قال له؟ قال له أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء، زيدوا. وكذلك اليهودي الذي كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، دين النبي صلى الله عليه وسلم كمية من التمر وجاء يطالبه قبل وقت الأداء، وأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، يعني أغاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأغاظ الصحابة رضي الله عنهم، سبوا بإيش؟ بعشيرته بقومه بني عبد المطلب، وهذه عند العرب يعني كبيرة كثير أنه يسب له قبيلته من أكبر ما يمكن أن يتصور يعني. فقام سيدنا عمر بده يقتله لهذا الرجل، قام بده يقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مه يا عمر، كف يا عمر، فإنا كنا أحوج منك إلى غير هذا، أنت يعني كنا نحتاج موته وتضربه في ألف من يضربه، ولكن كان عليك أن تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء، ما له شيء ولو هو غلط سامحه وأمره بحسن التقاضي وأمرني بحسن الأداء، قم يا عمر فأعطيه حقه وزده صاعا من تمر. إذا الزيادة واردة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أعطيه حقه وزده صاعا من تمر جزاء ما روعته، أنا خوفته وهكذا. في الزيادة إذن لا بأس بها، وهو رأي جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وطبعا بقية الحديث تتبين أن هذا اليهودي لا يريد أن يفعل هذا الفعل، وإنما هو حبر من أحبار اليهود، لكنه أراد أن يتحقق من شخص النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صادق في رسالته أم هو كاذب، لما قرأ من صفاته في التوراة فقال تحققت من صفاتك كلها فوجدت أن كل ما ورد في التوراة منطبق على شخص النبي عليه الصلاة والسلام إلا صفتين، الصفة الأولى خاتم النبوة، والصفة الأخرى أن حلمه يسبق غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، هكذا ورد في التوراة في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، أن حلمه يسبق غضبه وأنه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. فلما تحقق من ذلك قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عليه الصلاة والسلام عن خاتم النبوة في بين كتفيه، فقبله الرجل ودخل في الإسلام، وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا كما قلنا شوي أعطيه حقه وزيده ضاعة من جمع. نعم، هذا رأي عامة الفقهاء في زيادة الدين حين الوفاة. وأيضا آخر ما نقوله في باب القرض، مكان وفاء القرض. إذا واحد قرض الثاني مبلغ من المال أو كمية من القمح أو أي شيء من الأمور التي تدخل في السلع، فهذه هل يا ترى مكان القضاء يمكن أن يقضيه هذا الدين في مكان آخر في بلد آخر؟ قال لا، ينبغي أن يكون وفاء الدين في بلد العقد، في البلد الذي تم فيه العقد وتسليم المال المقترض ينبغي أن يوفى فيه. ليه؟ الحكم هيجر نفع، لأنه إذا كان الأخ بده يستلمه بحلب وفي مؤولة لأخره بحلب، مثلا 10 طن قمح متدين منه، يسلموا إياهم بحلب يحملهم من هون لهنين، هذا في له إجرة، فقال له بدينك يا هون هون وتوفيني يا هون هنيك، هذا بيجوز؟ زاد عليه، شو زاد عليه؟ إجرة النقل، إجرة النقل هذه هذا قرض جر نفعا، هذا لا، ينبغي أن يكون وفاء الدين في مكان تسليم الدين، تسليم المال الذي أدانه إياه، إلا إذا كان مال لا مؤونة في نقله، ما في مؤونة في نقله، هذا هو المكان بسلمه في أي مكان. لو كان مثلا الدين يعني شيء خفيف الحمل غالي الثمن مثل ما بيقولوا، فهذا يصح أن يسلمه في أي مكان من الأمثلة. وهذا يعني آخر ما يخطر في بالي من باب القرض، وإن كان مسائل القرض مسائل متشعبة كثيرا، ولكن هذه أمهات المسائل التي تتعلق في القرض. ومما ذكره المصنف مسألة قرض الدماغ هذا ما له علاقة، هذا حوالي، الحوالي ما هي دين، ما في مشكلة. نعم، برجع التأمين ولا ما برجع؟ ما برجع إجرة النقل يعني. نعم، هذا إذا مسألة إنه واحد يحول للثاني حوالي من بلد لبلد، دين بده يدين دين، واحد بيفتح لصاحبه في حلب إنه ديني 10,000، فبعث له الحوالي مع إنسان آخر، فإجرة النقل في عالمين. إذا كان اعتبرنا أن هذا الشحين اللي أخذ مبلغ من هناك هو وكيل لذلك، فهو اللي بيدفع الإجرة. إذا اعتبرناه وكيل للمدينة اللي موجود هون فهو اللي بيدفع الإجرة. والأولى لا يدخل في هذا الباب، الأولى عدم الدخول في هذا الباب. نعم. قال والقرض للمحتاج مندوب ولم يصح إلا قرض ما فيه السلم على رأي الجمهور. وجاز قرض الخبز لا قرض الإماء إن حل وطئ وليجز إن حرم. يعني أن يقرض أحد إنسانا آخر أمة عبده بعود ما في جواري، يعني الجواري التي انقرضت، هل يصح قرض الإماء؟ لا يصح، لا يجوز قرض الإماء، لأن الأمة يمكن أن يتمتع بها وقد يفجر بها المدين، يأخذ الدين ويفجر بها، فهذا لا يجوز. يقال إلا إذا كان لا يستطيع التمتع بها أصلا، لو كانت أخته، لو كان المدين اللي بده يدين الأمة قال له بدينك الأمة اللي عندي، بس أنه أمة اللي هي أختك موجودة عند مني، يمكن دينك هذا، معلش بدينها ليه؟ كانوا لا يستطيعوا أن يفجر بها، مولاي هي اخته وهكذا. على كل هذه المسائل ما يتعلق بالعريض والدماء والجواري انتهت، ولكن يمر عليه الفقهاء ولا باس من الانتفاع بها ان شاء الله. قرض بفائده، قرض بفائده يعني طالما انه في فوائد فهو حرام، طالما انه في فوائد قرض سواء كان بند عقاري ولا جمعيات مع بعض البعض، اذا في فوائد فهو حرام. وسمعت فتاوي، لكن يعني لا ينبغي الانسان ان يكون يعني دينه رخيص عليه، ينبغي ان يتحرى في دينه فلا يقرب امثال هذه المواطن، مو مواطن شبهه، مواطن حرام صريح. كل قرض جر نفع فهو ربا. صحيح ان الذي انتفع هو البنك، ولكن الحقيقه انه اللعنه تصيب الجميع والعياذ بالله. لعن الله اكل الربا ومكله، للي اكل ولاطعم، كلاهما اصابته لعنة النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه وشاهدي ايضا. يعني اذا كان امكن انه يسكن بالاجره او يبعد، مو ضروري يعني اذا هو ابن دمشق، لكن ضروري يسكن ضمن دمشق. كثير الان من ابناء دمشق يسكنون في الضواحي والارياف لقله ذات اليد، ولا يقع في مثل هذا. على كل اذا اضطر، بدنا نفهم اول شيء شو معنى الضروره. معنى الضروره مو مثل ما بيفسروها الناس انه والله فلان اضطر ياكل ربا. المضطر يسرق ويفعل ما يشاء المضطر، لكن مين هو المضطر؟ الضروره الشرعيه الذي نسمي صاحبها مضطرا. الضرورة الشرعية عرفها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، قالوا الضرورة ما تتعذر الحياة بدونها، والحاجة ما تتعسر الحياة بدونها. فرق كبير بين الحاجة وبين الضرورة. الضرورة ما تتعذر، يعني لا يمكن أن تقوم الحياة بدونها. إذا هذه الضرورة لم تتحقق فإن صاحبها ميت قطعا. تتعلق بالضروريات الخمس اللي بيذكروها الفقهاء: حفظ النفس والدين والعقل والمال والعرض. فما تعلق بهذه الضروريات الخمس مما تتعسر تتعذر ولا يمكن ان تقوم الحياه فيها هي الضروره. فاذا قال هذا، مو قال، هو بينه وبين ربه لا يجي سهل. هذا ما بده فتوى، ما بده يروح لعند احد يستفتي ابدا ابدا، لكن هو يعلم انه اذا اضطر هذه الضروره ولم ياكل الربا او لم يسرق او لم يفعل كذا فانه يموت. هذا ما في داعي يستفتي ولا يحملها لرغبه احد من العلماء او غير ذلك. فمن اضطر في مخمصه غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فمن اضطر في مخمصه في ضروره وكذا او جوع او غيره، فمن اضطر في مخمصه غير باغ ولا عاد، ما عم يتجاوز حده، فلا اثم عليه. لكن هذا مش معمول، بده يكون يعني بينه وبين نفسه يعلم انه مضطر فعلا وانه معرض للموت، ويعلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يعرف ان ربنا مراقب، يعرف ان هذا، يستطيع ان يقول هذا للناس، يستطيع ان يقوله للعالم او المفتي الذي يستفتيه، لكن لا يستطيع ان يقوله لله عز وجل الا اذا كان صادقا. نعم، الله يعطيكم العافيه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله.